الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى. اتقوا ربكم وأنيبوا إليه وراقبوه في سركم وجهركم، واعلموا أنكم غدا ستقفون بين يديه ليحاسب كل امرئ عما عمل، من عمل صالحا وجده، ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، وربك غفور رحيم. أيها المسلمون، بعد يوم واحد ستدخل السنة الميلادية الجديدة، وسيحتفل النصارى بعيدهم المسمى بعيد رأس السنة، وكانوا قد احتفلوا قبل 5 أيام أو 6 بعيد آخر يسمى بعيد الكريسمس. هذان العيدان هما أشهر أعياد النصارى، والفرق بينهما أن عيد الكريسمس في اليوم 25 من شهر ديسمبر، ويعتقد جل النصارى أن هذا اليوم هو يوم ميلاد المسيح عيسى عليه السلام، فيحتفلون في هذا اليوم بتجديد الذكرى لمولده عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويكون الاحتفال في هذا اليوم عاما شاملا طوال اليوم، تكثر فيه الإضاءة والأشجار، وتم اعتبار أوراق تلك الأشجار ذات الإكليل ذات الشوك رمزا لإكليل المسيح، وثمرها الأحمر رمزا للون دمه عليه السلام، هكذا في زعمهم الباطل، لأنهم يعتقدون أن نبي الله عيسى قد صلب، وكان هذا الصلب في اعتقادهم الباطل وهرطقاتهم المضحكة إنما كان من الله قدرا ليتحمل عيسى خطايا بني آدم. وكان بداية استخدام هذه الشجرة كرمز للنصارى كان ذلك فيما يقارب القرن العاشر الميلادي. أما عيد رأس السنة وهو الأول من شهر يناير، فهو في اعتقاد الأرثوذكس، وهي إحدى فرق النصارى الثلاث، تعتقد أن المسيح إنما ولد في هذا اليوم. إذن فالعيدان في ظنهم يدوران حول هذه المناسبة، وهي مناسبة ميلاد المسيح عيسى عليه السلام، ولضعف العقيدة عند بعض المسلمين ابتكروا مولد النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم أن النصارى يحتفلون بميلاد نبيهم ونبينا أفضل منه، فلما لا نحتفل؟ هكذا يكون الدين إذن، بمثل هذا التفكير السطحي وبمثل هذا الجهل المتراكم. ما هي أسباب انتشار هذا العيد في العالم، أو هذان العيدان في العالم؟ ما هو سبب انتشار هذين العيدين في عالم اليوم؟ نحن نرى أن هناك من يشارك في أعياد النصارى وهو ليس على ملته ولا على اعتقاده، وسبب ذلك عباد الله يعود لعدة أمور. أولها قوة دول النصارى سياسيا واقتصاديا وإعلاميا أيضا، فبسبب الإعلام وما تمتلكه هذه الدول من الآلة الإعلامية الضخمة الجبارة نقلت ثقافتها إلى الشعوب الأخرى، فتأثر كثير من الشعوب بسبب ما يبث في وسائل الإعلام لهذه الدول. ومن الأسباب أيضا الجهل المنتشر في أوساط المسلمين، فلو كان العلم منتشرا، وأعني بذلك علم الشريعة الذي يبصر الناس بطريق الحق ويحذرهم من طريق الباطل، لو كان العلم منتشرا لما انتشرت البدع والخرافات التي نراها كل يوم تزداد سوءا عما كانت عليه بالأمس. ومن الأسباب أيضا يا عباد الله كثرة اختلاط المسلمين بالنصارى، خاصة مع تيسير الوسائل الحديثة، فكثر السفر إلى بلاد الغرب إما لأجل العلاج أو للسياحة أو للدراسة أو غيرها من الأسباب الأخرى، فكان وجود المسلمين في تلك البلاد وضعف التلقي والعلم كما قلنا والبعد عن بلادهم كان ذلك سببا لمشاركة هؤلاء النصارى في أعيادهم، إضافة إلى أن النفس بطبيعتها مولعة بتقليد الأقوى. ولهذا لما كنا في زمن مضى، أقصد بلاد المسلمين، لما كانت على عزة ومنعة وقوة كان الغرب والنصارى يقلدون المسلمين في الألبسة والهيئات وفي كثير من التصرفات، فالنفس بطبيعتها مولعة بتقليد الأقوى كما قلت. فما حكم الاحتفال بأعياد النصارى؟ قبل أن نذكر الحكم الشرعي عباد الله لابد أن نوصف ونذكر ما هي هذه الأعياد وما الذي يجري فيها وما المشكلة لو شارك مسلم نصرانيا في عيده، أليس هم ربما يشاركوننا في أعيادنا؟ أليس جانب العدل أن كما شاركتني في عيدي أشاركك أيضا في عيدك؟ أليس الإسلام يدعو إلى حسن الخلق وإلى التلطف مع الآخرين حتى ولو كانوا كفارا؟ بمثل هذه الكلمات وبمثل هذه الحجج يبرر كثير من المسلمين لأنفسهم مشاركة النصارى في أعيادهم، وربما يكون السبب أن كثيرا من المسلمين لا يدري ما هي حقيقة هذه الأعياد. ولهذا كان لزاما علينا أن نوضح ما الذي يدور في هذه الأعياد وعلى ماذا بنيت هذه الأعياد أساسا. أما عيد الكريسماس وهو اليوم 25 كما قلنا من شهر ديسمبر، في هذا اليوم شعائر وعبادات للنصارى، وأصبح القديس نيكولاس رمزا لتقديم الهدايا في العيد من دول أوروبا، ثم حل بعد ذلك ما يسمى بالبابا نويل والذي له مجسمات وصور تنتشر خاصة في مثل هذه الأيام، حل محل القديس السابق رمزا لتقديم الهدايا وخاصة للأطفال. ومع الأسف الأسيف فقد تأثر كثير من المسلمين بتلك الشعائر والطقوس، وانتشرت هدايا البابا نويل في المتاجر والمحلات التي ربما يملك كثير منها المسلمون أنفسهم، يملكون كثيرا منها، وتباع فيها أمثال هذه الهدايا، وكثير من أطفال المسلمين ربما لا يعرف أحكام سنن العيدين المشروعين لنا في الإسلام، ويعرف هذه الهدايا وتفاصيل ما يجري حولها. أما عيد رأس السنة فللنصارى في ليلة رأس السنة اعتقادات باطلة وخرافات كسائر أعيادهم المليئة بذلك. هذه الأعياد المليئة بالخرافات تصدر من صناع الحضارة المزعومة التي ينادي كثير من المنافقين بأن نحذو حذوهم فيها، حذو القدة بالقدة، وأن نقلدهم حتى نكون بعد ذلك في مصاف أهل التقدم والحضارة، وحتى يرضى عنا أصحاب البشرة البيضاء والعيون الزرقاء. هذه الانهزامية وهذه الروح البائسة هي التي تقود أمثال هؤلاء إلى الدعوة لمشاركة هؤلاء الكفار في أعيادهم. يبدأ النصارى في الاجتماع ليلة رأس كل سنة ميلادية، ثم تطفأ الأنوار قرابة الساعة الثانية عشرة ليلا. فإذا اقتربت الساعة من الثانية عشرة ليلا بدأوا في العد التنازلي، فأول ما تشير الساعة إلى انتهاء الساعة الثانية عشرة يبدأ بعد ذلك الاحتفال بالرقص والمجون وشرب الخمور إلى أن يطلع الصباح. ومن اعتقاداتهم الباطلة المضحكة أن الذي يحتسي آخر كأس من قنينة الخمر بعد منتصف تلك الليلة سيكون سعيد الحظ. وهذه الاحتفالات يا عباد الله ليست مقصورة فقط على الفواحش وشرب الخمور والرقص والغناء وغيرها، بل إن هناك ما هو أقبح وأسوأ، وهو أن هذه الاحتفالات بنيت على عقائد فاسدة. فهؤلاء النصارى في ذلك في تلك الليلة يحضر كل واحد منهم طعاما في طبق مغطى، ثم توضع تلك الأطعمة المغطاة على طاولة طويلة، ثم بعد ذلك يفتحونها يرفعون الأغطية وينتظرون مدة من الزمن ساعة أو أقل. لماذا؟ حتى يباركها في زعمهم اليسوع وهو المسيح عيسى عليه السلام، فيكون هذا الطعام طعاما مباركا قد باركه الرب كما يقولون. ثم ترى بعد ذلك بعض المسلمين يشاركهم في أعيادهم ويأكل معهم. إن حكم الشريعة عباد الله في مثل هذه الاحتفالات والأعياد واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. إن ديننا دين سماوي، وإن عقيدتنا عقيدة صافية أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم، بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. جاء الإسلام ليصلح أحوال البشرية، فجاء بكل خير لهذه البشرية فيما يعود عليهم بالنفع في أمر دينهم ودنياهم. وقد قال الله تبارك وتعالى مظهرا منته ونعمته على عباده المؤمنين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا دين إلا دين الإسلام، ولا عقيدة إلا عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة التي من تمسك بها لقي الله يوم القيامة وقد رضي الله عنه، ومن أتى بغير هذه العقيدة فهو خاسر في الدنيا والآخرة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس الذي رواه أبو داود، جاء إلى المدينة ووجدهم، أي وجد المسلمين ممن أسلم، يلعبون في يومين من أيامهم، فسأل صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه، ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما. وروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: من بنى ببلاد الأعاجم، يعني تزوج وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك، حشر معهم يوم القيامة. وقد أجمع علماء الإسلام عبر تاريخ هذه الأمة على حرمة مشاركة الكفار في أعيادهم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر الإمام ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة قوله: وكما أنه لا يجوز لهم، أي للنصارى واليهود، إظهار أعيادهم في بلاد المسلمين، فلا يجوز للمسلمين ممالأتهم عليه ولا مساعدتهم ولا الحضور معهم باتفاق أهل العلم الذين هم أهله، وقد صرح به الفقهاء من الأئمة الأربعة في كتبهم. وجاءت فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله المفتي الذي سبق الشيخ ابن باز رحمه الله جميعا، وقد تكلم في هذا الأمر فقال: ذكر لنا أن بعض التجار في العام الماضي استوردوا هدايا خاصة بمناسبة العيد المسيحي لرأس السنة الميلادية، من ضمن هذه الهدايا شجرة الميلاد المسيحي، وأن بعض المواطنين كانوا يشترونها ويقدمونها للأجانب المسيحيين في بلادنا مشاركة منهم في هذا العيد، وهذا أمر منكر ما كان ينبغي لهم فعله. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله: لا يجوز للمسلم أن يشارك الكفار في أعيادهم ويظهر الفرح والسرور بهذه المناسبة ويعطل الأعمال سواء كانت دينية أو دنيوية، لأن هذا من مشابهة أعداء الله المحرمة ومن التعاون معهم على الباطل. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم، والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إن المسلم عباد الله لا يتعجب والله أشد العجب، كيف يسوغ لمسلم يوحد الله تعالى أن يشارك في أعياد هؤلاء النصارى الذين يعتقدون ما يسيء إلى الله تبارك وتعالى. أعجبتني كلمة لأحد الدعاة يقول: لو أن قوما تمالأوا واجتمعوا على سب أمك أو أبيك وعرف ذلك عنه، ثم جاء يوم عيد لهم، هل ستذهب وتشاركهم في أعيادهم؟ لا يمكن أن يفعل هذا إنسان إلا من لا يحب والديه. ثم يقول بعد ذلك: هل أبوك أو أمك أحب إليك من الله؟ هل شرف أبيك وأمك أعز عليك من جناب الله جل جلاله؟ ماذا يقول هؤلاء النصارى؟ إنهم يزعمون أن لله ولدا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أتعرفون معنى هذه الكلمة عباد الله وكيف هي عند الله جل جلاله؟ يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن النسبة نسبة الولد إلى الله أمر عظيم، والله إنه لأعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمور وأعظم من كل فاحشة نظنها عظيمة وشديدة، فالأمر ليس باليسير. فكيف يليق بمسلم أن يشارك هؤلاء النصارى الذين في هذا اليوم في هذا العيد يتلفظون بألفاظ كلها ألفاظ كفر وينسبون لله الولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إن سورة الإخلاص تقرر عقيدة المسلم بأسلوب واضح وبألفاظ محددة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن نسبة الولد إلى الله عز وجل نسبة باطلة، فهي تنافي العقل كما أنها تنافي الشريعة. ماذا يقول هؤلاء النصارى وما هي حجتهم حين ينسبون لله الولد؟ يقولون إن عيسى ليس له أب، فما دام أنه ليس له أب وهذا أمر يستحيل، لا بد أن يكون له أب آخر، من الذي خلق عيسى في جوف أمه؟ الله. قالوا إذن أبوه هو الله، نعوذ بالله مما قالوا. سبحان الله، يستصعبون هذا الأمر ويرون أنه ينافي العقل، أنه لا يمكن أن يأتي مولود من أم فقط، ونسوا وهو في عقيدتهم أن آدم عليه السلام خلقه الله من غير أب ولا أم، لا أم ولا أب، فكيف تستحيل عقولكم أن يخلق الله ولدا من غير أب وهو الذي خلق آدم باعتقادكم أيضا من غير أب ولا أم؟ ولهذا رد الله عليهم في كتابه الكريم فقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أمره عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن، لا يعجزه شيء تبارك وتعالى. ألم يطلب قوم صالح من صالح عليه السلام أن يخرج لهم ناقة من صخرة عظيمة أمامهم؟ قالوا يا صالح إن كنت نبيا حقا فادع ربك فليخرج لنا من هذه الصخرة ناقة. هل هذا أمر محال على الله وهو الخالق جل جلاله؟ دعا ربه، وإلا فهو لنفسه لا يملك شيئا، دعا ربه القادر على كل شيء، فانفلقت الصخرة فخرجت منها ناقة عظيمة سدت الوادي. قدرة من؟ قدرة الله جل جلاله. من أين أتت هذه الناقة؟ خلقها القادر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم عباد الله، إن من يتخذ ولدا يتخذه إما لسد حاجة عاطفة الأبوة، لأن كل إنسان كل رجل كل امرأة يحب أن يكون له أبناء وبنات، ولهذا الذي لا يولد له العقيم يشعر بنقص. فلهذا لو قيل هذا في حق الله عز وجل كيف سيكون الحال؟ هل الله عز وجل محتاج وعنده هذه العاطفة التي هي عند البشر، أو يريد الإنسان والمرء أن يتخذ الولد ليساعده ليعينه على كبره أو على كثرة الأعباء؟ هذا في حق البشر، لكن ربنا عز وجل خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لا يعجزه شيء في هذه السماوات والأرض، فهل سيحتاج إلى ولد؟ ثم لو أن الإنسان ولد له ولد واحد فقط ولم يكن له بعد ذلك أولاد، لم ينجب، لم تنجب زوجته ولم يأته أولاد، هذا أيضا في مقاييس الناس يعد نقصا، فكيف يكون لله ولد واحد؟ لما لم يتخذ أولادا كثيرين وهو الخالق جل جلاله؟ الجواب في ذلك أن هذا الزعم كله باطل محال على الله تبارك وتعالى. وكيف يكون لله ولد
ولو ولم تكن له زوجة. يقول الله تبارك وتعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أي لم تكن له زوجة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. إذن يا عباد الله، نعلم بذلك أن ما يعتقده النصارى من بنوة عيسى لله إنما هو زعم باطل، وهو شيء اخترعوه من أنفسهم. لا والله ما قاله عيسى، حاشا عيسى عليه السلام أن يقول هذه الافتراءات الباطلة على الله تبارك وتعالى. كل الأنبياء عقيدتهم واحدة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد، فإن عيسى أيضا قد دعا إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويوم القيامة يأتي عيسى عليه السلام ليقف بين يدي الله جل جلاله ليسأله الله تبارك وتعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فكيف يكون جواب عيسى في ذلك المقام؟ وكيف يكون الخزي على هؤلاء النصارى؟ قال الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحميد. إنه الخزي والله يوم القيامة حين يتبرأ منهم عيسى عليه السلام. إذن يا عباد الله، فلا بد من وضوح أمر العقيدة لتستبين سبيل المجرمين وليتبين من هو على الحق ممن هو على الباطل. أسأل الله أن يحفظ لنا عقيدتنا ويكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يميتنا وإياكم على شهادة التوحيد لا إله إلا الله، ويثبتنا عليها ويبعثنا يوم القيامة عليها غير مضيعين ولا مبدلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واختفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فلا يخفاكم ما يمر به إخواننا في أرض الشام من البلاء العظيم، سنوات من الحرب والحصار والقتل والتهجير والتشريد، بلاء عظيم ومصائب متتابعة على هذا الشعب المكلوم الجريح. نسأل الله أن يلطف بهم وأن يعجل الفرج لهم. وإذا علمنا ذلك عباد الله، فإن كل مسلم عليه أن ينصر إخوانه بما يستطيع. وقد يسر الله بمنه وكرمه أن أطلق خادم الحرمين الشريفين الحملة الوطنية لمناصرة أشقائنا في أرض سوريا، وفتحت الأبواب بحمد الله للتبرع لإخواننا بما تجود به أنفسنا. وهذا ميدان المنافسة والمسابقة لنصرة إخواننا، وهو حق شرعي لهم، وهو أقل ما يمكن أن نقدمه لهم. فالبرد يفسك، والجوع ونقص الموارد وقلة المياه، والعدو بل الأعداء الذين تكالبوا عليهم من كل حدب وصوب، فمن لهم بعد الله إلا أنتم. فلا تبخلوا على إخوانكم، جودوا بما تجود به أنفسكم
واعلموا أن كل شيء سيكون مخلوفا عليكم بإذن الله. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فجودوا لإخوانكم وأنفقوا ينفق الله عليكم. عسى الله أن يرفع عن إخواننا الكرب والشدة، وأن يعجل لهم بالنصر والتمكين. صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم الله جل جلاله بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم من جاهد لإعلاء راية الدين فكن له ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم الطف بالمستضعفين من المسلمين في أرض الشام، اللهم الطف بهم يا حي يا قيوم، اللهم ارحم ضعفهم وتول أمرهم واشف مريضهم وداوي جرحاهم وارحم موتاهم. اللهم عجل لهم بالنصر يا ذا الجلال والإكرام. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم احفظ علينا أمننا وأعراضنا وديننا وعقيدتنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.